الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوأ به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله: أن علقها. قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله: أن علقها. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما أورده وسرده رحمه الله تعالى من الأحاديث، أحاديث في بيان الخروج من الصلاة: يدخل الإنسان الصلاة بتكبيرة الإحرام ويخرج بالتسليم لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومعنى تحريمها التكبير أنه إذا كبر التكبيرة الأولى ودخل في الصلاة يحرم عليه ما كان له حلالا قبل تلك التكبيرة. فقوله تحريمها يعني بالتكبير، إذا كبر يحرم، يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه ما كان حلالا له قبل تلك التكبيرة من أكل وشرب وضحك وكلام وحركة وغيرها مما يحتاجه المرء. فإذا دخل في الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم، يتحلل منها بالتسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجاء عن بعض الأئمة والعلماء على أنه يخرج منها بأي أمر آخر من كلام أو حركة أو انتقال أو نقض وضوء. وهذه الأحاديث ترد ما تفقه فيه هؤلاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فالصلاة يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. أورد فيه أحاديث في قصة الأمير الذي كان بمكة يسلم تسليمتين، كأن الأمر اختلف. فلما سلم تسليمتين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن علقها، يعني كيف حصل على هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن التسليمتين كانت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه خرج من الصلاة بغير تسليمتين. وأما ما روي عن أم المؤمنين عائشة على أنه سلم تسليمة واحدة، لعل الأمر يكون سلم التسليمة الأولى ولم تسمح، وسلم التسليمة الثانية ورفع صوته حتى تستيقظ، وهذا احتمال. فما كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وكل من نقل صلاته بين أنه يسلم تسليمتين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكيفية السلام كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم يعني يلوي عنقه على يمينه حتى يرى بياض خده، يعني من كان خلفه يرى بياض خده بالتسليم جميعا، لأن التسليم يكون عن اليمين وعن اليسار، ولا يكون جزء من التسليم والعنق متجه إلى القبلة، وإنما يكون التسليم عند لي العنق. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ للتسليم، ومن ذلك السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار، وهذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك سياق وردت فكان يعملها أحيانا، وأما الصيغة الأولى فعلى استمرار، ولكن كان أحيانا يزيد في السلام وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذه صورة من الصور، يزيد وبركاته على يمينه. وصورة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يزيد بركاته على اليمين وعلى اليسار. هناك صيغة أخرى: السلام عليكم، السلام عليكم. فكل تلك الصيغ وردت، لكن الصور الأخيرة قليل، فكان أحيانا يفعلها صلى الله عليه وسلم. وأما الأكثر: السلام عليكم ورحمة الله، كلها على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، كلها على اليسار، قال: حتى يرى بياض خده. وهذه الصور كلها وردت، لكن ورود ما كان فيه زيادة أو نقص كما قلنا قليل. والأكثر كما قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعلى الإمام والمأموم والمنفرد أن تكون الصيغة كاملة، لا يكون في مقدمته ثم يرفع رأسه ويطأطئه ثم يسلم، يرفع رأسه عاليا ثم يطأطئه أسفل ثم يسلم جزءا في المقدمة والباقي على اليسار أو على اليمين. ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تصح صلاة ما لم تكن على وفق ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلينا أن نتعلم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم فنتبع. ورضي الله عن أصحابه فقد نقلوا كل حركاته وكل أفعاله وكل تقريراته في الصلاة وفي غيرها، وما يحتاج منا إلا أن نتعلم. وهذه هي صيغ السلام، وما رفع رأسه وطأطأه، وما سلم وهو متجه إلى القبلة، وإنما كان يسلم ويرى بياض خده صلى الله عليه وسلم عن يمينه ويساره. وهذه الأحاديث في بيان التسليمتين، وأنه لا يخرج من صلاته إلا بالتسليمتين. وقولنا بالتسليمتين أنه إذا سلم تسليمة واحدة ونقض وضوءه يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه ما أتمها على كمال الطهارة. كذلك لا ينبغي للمأموم أن يقوم ويتم صلاته بعد تسليمة الإمام تسليمة واحدة، بل ينبغي عليه أن ينتظر حتى يخرج الإمام من صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يخرج من الصلاة إلا وهذا الإجمال، وهذا الإجمال في قوله وتحليلها التسليم بين في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسلم تسليمتين. فلهذا المأموم المسبوق إذا قام يتم فلا يقوم حتى يخرج الإمام من صلاته بالتسليمة الثانية. وهذا عبد الله بن مسعود عندما رأى ذلك الأمير يسلم تسليمتين قال: أن علقها، يعني كيف حصل عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تقرير منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. كذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، يعني تسليمتين، حتى أرى بياض خده، يعني يلوي جميع عنقه ولا يلوي جزءا كالمتكبرين، وإنما ينبغي أن يلوي عنقه ليا إلى ناحية اليمين ثم إلى ناحية اليسار، ولا يقول بالسلام إلا مع لي عنقه، كما نقول في الانتقال لا يكبر حال وقوفه أو حال سجوده، وإنما الهيئة التي بين السجود وبين القيام يكبر فيها، أو الهيئة التي بين القيام وبين الركوع يكبر فيها. كذلك السلام مع بداية لي العنق يسلم، ولا يسلم أمامه ثم يلوي بعد ذلك عنقه أو يرفع رأسه ويقصبه، هذا كله لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لمن قال أنه يخرج من صلاته بسلام واحد أو بأي حركة من الحركات من كلام أو ضحك أو انتقال قبل أن يسلم تقول ويتم صلاته. كل ذلك ليس عليه دليل، والأمر كما قلنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة بن الحجاج الواسط العسكري البصري عن الحكم بن عتيبة الكندي قال: ومنصور هو بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة، أبو معمر عبد الله بن سخبرة، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، قال عبد الله يعني ابن مسعود: أن علقها، يعني كيف حصل على هذه السنة، وكيف حصل على يعني السنة يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وزمته. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني يفعل التسليمتين. والذي بعده من طريق شيخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن الحكم عن مجاهد بدون منصور. هناك الحكم ومنصور وفي طبقة واحدة حدث عن مجاهد. وهنا من طريق أحمد من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حنبل إنما كان الحكم عن مجاهد بدين منصور. عن أبي معمر وعبد الله بن سخبر عن عبد الله يعني ابن مسعود قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها، يعني كيف حصل عليها وجد وطبقها. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم بن راهوية معروف بالحنظلي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص. الله أعلم. نعم.
باب الذكر بعد الصلاة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمر فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال محدثك بهذا. قال عمر وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حام قال وحدثني إسحاق المنصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بعد ذلك السياق والخروج من الصلاة بتسليمتين. كان هناك ذكر يقال، وهذا الذكر الذي يقال كان يرفع به الصوت، ورفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة مستحب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل وفعله أصحابه من بعده معه ومن بعده. وليس لمن قال أن الإمام يرفع أحيانا حتى يعلم المأمومين فإذا أدرك أنهم علموا خفض، وأما من قال لا يرفع الصوت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرفع بعضكم صوته على بعض كلكم يناجي ربه، وقوله اربعوا على انفسكم فانكم لا تناجون اصم، هذا لا يخالف هذا ولا يعارضه، والجمع بينهما امر سهل، لأن ذلك النهي إنما نهي عن رفع الصوت بشدة، فكانوا يصيحون ويرفعون عاليا، وإنما المقصود في الصلاة الرفع البسيط، يسمع نفسه ويسمع جاره ويسمع من كان قريبا منه، ليس هو ذلك الرفع المنهي عنه، وإنما رفع لا يشوش على الآخرين، يرفع صوته ويسمعه من بجانبه. أورد رحمه الله تعالى خبر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. والتكبير لا يكون بعد الصلاة، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون تكبيرا. هذا الإجمال بينه في آخر حديث ذكره الإمام، قال: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، يعني الذكر، لأن التكبير من الذكر، والذكر الوارد عن الصلاة والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وسيأتي. وابن عباس كان صغيرا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه كان، لأن الصبيان كانوا يصفون في الصفوف المتأخرة، فكان لا يسمع التسليم حتى يسمع ارتفاع الصوت بالذكر فيعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نقل رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه كان يرفع صوته بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه قال، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعت، يعني إذا سمعهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. وقوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع، لما يقول الصحابي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من باب التقرير لأصحابه صلى الله عليه وسلم، بل أنهم كانوا يحاكون فعله، ففعله كان يرفع صوته بالذكر، وهكذا أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هذا فيه استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وأنه مستحب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني بذا أبو معبد، واسمه نافذ، وهو مولى لابن عباس. نافذ أبو معبد اسمه نافذ وهو مولى لابن عباس، ثم أنكره بعد. وهذا من باب حدث ونفي. قال عمرو بن دينار: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. نسي. والعلماء رحمهم الله تعالى وأهل الحديث يقبلون ذلك، إذا حدث ثم نسي أو ذكر ولم يذكر، قالوا قد يكون ذلك ورعا منه وخوفا أن يقع في الخطأ لأنه نسي، وهذا مقبول، ولهذا أورده الإمام مسلم في صحيح قابلا له، فهو مقبول من باب حدث ونسي. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمرو وهو محمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس، عن عمرو بن دينار سمع معبد يخبر عن ابن عباس، ثم بعد ذلك سأله عمرو قال وذكرت ذلك لأبي معبد يعني الحديث فأنكر وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك يعني بهذا الحديث. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي قال أخبر محمد بن بكر بن عثمان البرساني قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي حاول وهو تحويل الإسناد. قال وحدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال واللفظ له يعني لإسحاق. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أبو معبد قلنا نافذ مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رفع ليس رفع يشوش على الناس وإنما رفع بسيط يسمع نفسه ومن بجانبه وهكذا ولا يكون رفع يشوش على الناس ويقول هذه السنة. السنة ليست هكذا وإنها رفع بسيط ولا يؤذي جاره ولا يؤذي من بجانبه. وقوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء رحمه الله تعالى يجعلون هذا من حكم المرفوع وله حكم الرفع. الله أعلم. ما في تكبير قلنا كما جاء يستغفر هذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما جاء سيأتي ان شاء الله. قوله التكبير فسره بالذكر. نعم.
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايري وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال آخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق وإبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وفيه قالت فما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فتنة القبور وفتنة القبور هي سؤال الملكين وما يحصل فيه من العذاب. هذه هي الفتنة كما جاء في الحديث الكافر والمنافق يقول ها لا أدري قال فيضرب مرزبة من حديد. وهذه هي الفتنة وكذلك السؤال وهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في بيان ما يقال قبل انقضاء الصلاة والصلاة من أولها إلى آخرها دعاء، وهذه الأحاديث تثبت عذاب القبر، وهي رد على من زعم أنه ليس هناك سؤال ولا عذاب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود. والحديث الذي بعده قال دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة. ليس بين هذا وذاك خلاف، هذه قصة وهذه أخرى. فالقصة الأولى دخلت امرأة من اليهود ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول هل شعرت، تقول لأم المؤمنين هل شعرت، يعني هل علمت أنكم تفتنون في القبور، شعرت يعني هل علمت أنكم تفتنون في القبور. قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود، وهذا قبل أن يحايل وقبل أن يعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يأتيه الوحي بالإخبار. فقال ذلك إنما تفتن يهود عند لم يعلم أن فتنة القبر تحصل لكل من يوضع في القبر فقط، بل لكل من مات وضع في القبر أم لم يوضع، قبره أينما وجد. وقبله قبله في القبر، ليس القبر هو الحفرة فقط، فإذا أكله الحوت قبره هناك، وإذا غرق في البحر أو في الماء ولم يوجد قبره في الماء، وإذا علق فوق شجرة وفوق السماء ومات قبره هناك، أيا كان. وذلك العذاب أخبرنا به الله سبحانه وتعالى وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف هو لا نعلم، أخبرنا به، وأما بكيفيته وحصوله الله أعلم. نقف حيث وقفت بنا الأدلة، النعيم نعم ويمد له في بصره في قبره مد البصر، وأن ذلك الكافر يعذب ويضرب وأن القبر يشتد، كيف هو داخل؟ العلم عند الله. يحصل العذاب في القبر أيا كان قبره، سواء قبره في الأرض أو في السماء أو في الهواء أو إلى آخره أو في بطن الحوت، نثبت أنه يعذب في قبره. وهذه المرأة أتت في بادئ الأمر ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعذاب القبر، فقال إنما تفتن يهود، وهذا فيه دليل على التوقف في أخبار أهل الكتاب حتى يأتي عندنا ما يصدقها أو يكذبها. ولهذا أنكرت عائشة وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر، وهذه هي الطريقة الصحيحة في أخبار أهل الكتاب، لا نصدقها الذي الخبر الذي يأتي ولم يكن لدينا ما يصدقه أو يكذبه من كتابنا أو سنة نتوقف فيه، لا نقبله ولا نصدقه ولا نكذبه. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تفتن، إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الوحي حصل عنده، قال هل شعرت، يعني هل علمت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وهذا دليل على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وليس بينه وبين القرآن فرق، كله وحي، كله من عند الله سبحانه وتعالى، وكله يجب علينا أن نتعبد به. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر، فمن باب أولى أمته. والحديث الآخر حديث أم المؤمنين عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة. وهذه قصة أخرى، وتلك القصة بعد نزول الوحي وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هناك عذاب وأن هناك فتنة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما، يعني عائشة ما وصلها الخبر وما علمت، ولم أنعم أن أصدقهما، يعني لم أقل لهما نعم أنتما صادقتان. قال: فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا. متى هذا؟ قال: بعد أن علم. وأما القصة الأولى ما علم، ولهذا أنكر وقال: يهود تعذب. ثم أوحي إليه بعد ذلك، وكانت القصة الثانية العجوزين من عجز أهل المدينة، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، كما جاء في الحديث: لولا ألا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم ما في القبور. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، وسيأتينا حكمها، إلا يتعوذ من عذاب القبر. وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعت يتعوذ من عذاب القبر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي، قال: وحرملة بن يحيى، هو التجيبي المصري، قال: هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، وهذا فيه تفريق فيما تحمله عن مشايخه وأمانة علمية، حيث فرق بين حدثنا وأخبرنا. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي، قال: وحرمال بن يحيى والتجيبي، قال: وعمر بن سواد العامري أبو محمد. شوفوا المصري عمر بن سواد. عمر بن سواد العامري أبو محمد، ها؟ بصري ولا مصري؟ بالباء، اقرأ الترجمة.
قال: عمر بن سواد بتشديد الواوي ابن الأسود بن عمر العامري أبو محمد البصري، ثقة، من الحادي عشر، مات سنة 45.
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
تمام، إذا بصري، لأن هنا ابن وهب ففيه أيلي وفيه مصري وفيه بصري وفيه على كل. قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران يعني هارون وعمر حدثنا الجميع عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب، قال: وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد الضبي، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر الكوفي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبو الشعثاء سلم سليم بن أسود سليم بن أسود أبو الشعثاء سليم بن أسود عن مسروق مسروق بن الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
باب ما يستعاد منه في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا نصر بن علي الجهرمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبو بكر وإسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال له القائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال ابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
ما شاء الله ما شاء الله. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وهذا السياق في بيان الذكر قبل السلام، قبل الخروج من الصلاة وبعد التشهد الآخر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ. والله قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتحول. والآخر قوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله. والحديث الآخر قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك. كل هذه الصيغ وهذه الأوامر تدل على الوجوب، فهذا الذكر واجب لا بد من قوله. فكل تلك الأوامر تقتضي الوجوب، وليس هناك ما يصرفها. وهذه الأدلة وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الاهتمام بتعليم هذه الأمة وحرصه على القيام بما يأمرهم به وتعليمهم لذلك، وهذه الأدلة دليل على قال بالوجوب وهم الجمهور، والاستحباب وهم الجمهور، والأدلة تدل على عدم ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وهذه السنة من فعله وقوله، هذا الذكر الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فمن رأى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا حتى ذلك الذكر، فما يحتاج إلا أن نتعلم ونصلي كما كان صلى الله عليه وسلم. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته. وقولها في صلاته هذا عام مفسر في التشهد الآخر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. يستعيذ ممن؟ من فترة الدجال. وهل للدجال فتنة؟ نعم. أولا قولها يستعيذ من فتنة الدجال دليل على وجود الدجال، وهو موجود الآن ومنتظر الإذن له بالخروج. وفتنته فتنة دنيوية، حيث يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تخرج كنوزها، وله جنة وله نار. وهذه فتنة لأهل القلوب الضعيفة. وكيف نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته؟ وهو يقول: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عندما أكثر عليهم من فتنته وأوصافه، قالوا كأنه قريب من المدينة أو قرب خروجه. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا تعليم. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد، وهذا أمر، والأمر للوجوب. يستعد بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، دليل على وجود جهنم وأن فيها عذاب، وعذابها لكل من خالف وعصى، ومن عذاب القبر، وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. قال ومن فترة المحيا، فترة المحيا وهي انفتاح الدنيا ولهوها واغترار الناس بها من كثرة المال والأولاد والبسطة في الجسم وما إلى ذلك مما هو من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. وهذا استدراج، هل يشكر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما عليه، أو أن يطغى كما طغى من كانت مفاتيحه لتنوء بها العصبة، يعني تحملها عصبة، مفاتيح خزائن، والممات، وهو حرص الشيطان على المرء أن لا يموت على الإيمان، لأنه حريص على إغوائه حتى في ذلك الموقف. وأن لا يموت إلا وهو يرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف ذنوبه. قال ومن شر فتنة المسيح الدجال، كذلك حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم الأول من قوله فليستعذ، وهذا من فعله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وزاد هنا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم كل عمل يقع في فعله الإثم، يكون مأذوم إذا فعل ذلك، مأذوم كل عمل إذا وقع فيه أصبح مأثوما. والمغرم قيل هو مأخوذ من الغرم وهو الدين، وهذا فيه تشديد على الدين وأن لا يتساهل فيه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي في بدء الأمر على من كان مديونا، ثم لما فتحت عليه كان يؤدي عن هؤلاء. وقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ حقوق الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا دعاء. ولهذا ذكر أن في المغرم أنه إذا حدث كذب، يقول لدائنه سيأتيني غدا أو سأحصل على كذا بعد غد، فإذا أتيتك بها، وهو يكذب حتى يتخلف من دائنه. حدث فكذب ووعد فأخلف حتى يتخلص، حديثه ووعده للتخلص، وهذا دليل على شدة وأهمية الدين، وأن الإنسان لا يتدين إلا في أمر مهم شيء لا يستطيع إدراكه إلا بهذا الدين، ويكون ذلك الدين أن معه ما يسدده، لا يأخذ حقوق الناس وهو لا يجد ما يسدد، وإنما يأخذ وفي شيء مباح وهو محتاج إليه ولم يجد طريق أو سبيل إلا إلى هذا لا بأس، لكنه يؤدي. فإن مات، قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذا إذا كان في أمر مباح وليس له بد إلا أخذ الدين، لأنه لازم إيجاده وواجب فعله، وإلا ينبغي أن لا يكثر الإنسان من الدين في الكماليات وفيما ليس له فيه فائدة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بكم من المأثم ومن المغرم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان يقول ذلك لتعليم الناس. وحدث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، دليل على أن ذلك في تمام الصلاة، سواء كان في الصلاة الثنائية تشهد في نهايته أو الثلاثية أو الرباعية، يكون في التشهد الآخر، يعني الذي ليس بعده إلا سلام. في التشهد الآخر يعني الذي ليس بعده إلا سلام، سواء في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية. قال: فليتعوذ بالله من أربع، وهذا دليل كما قلنا على الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب الله، يعني من عذاب جهنم، لأن الجنة هي نعيم الله سبحانه وتعالى، والنار هي ما يعذب فيه أهل الانحراف وأهل الزيغ وأهل الضلال، من أعلى ذلك الشرك والكفر، وأدنى ذلك المعاصي التي لم يشأ الله سبحانه وتعالى ليغفرها لأصحابه، فهم يعذبون بقدر معاصيهم. عوذوا بالله، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، هذا حرص وتأكيد، قال: كما يعلمهم السورة من القرآن، قولوا للوجوب اللهم، وهذا وجوب الدعاء بخلاف قول الجمهور. ولهذا طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، وقد روى ذلك الذكر كما قالوا، وقد روى ذلك الذكر كما قال عن ثلاثة أو أربعة، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما صلى ابنه وسأله: هل تعوذت، هل قلت ذلك الذكر في صلاتك؟ قال: لا، قال: أعد صلاتك، دليل على الوجوب. قوله أعد صلاتك دليل على وجوبها وأن ذلك واجب. ففي هذه الأحاديث أيضا في رواية دليل أيضا على الوجوب، رواية في النسائي بعد أن يقول ذلك الذكر قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ذكر هنا الدعاء بما شاء على التخير، ليس على الوجوب، دليل على أن ما قبله واجب. قال: ثم ليتخير من الدعاء، وهذه الزيادة في النساء تدل على وجوب التعوذ من هذه الأربع. وفعل ذلك التابع لابنه وأمره بالإعادة يدل على الوجوب. فالإنسان إذا تركها ناسيا جبره سجود السهو، يعني إذا ما تذكر إلا بعد أن سلم ناسيا يجبره سجود السهو. وأما إذا تركه متعمدا فصلته باطلة، لأنه ترك أمرا واجب عليه وترك ذلك عمدا، والعمد لا يجبره سجود السهو. نعم، حتى الآن لم نقل في الاجتهاد، ما قلنا في الاجتهاد، الاجتهاد لا يكون في وجود النص، الاجتهاد لا يكون في وجود النص، لكن نقول من قال بخلافه نعتذر لعله ما بلغه أو لعله رأى أن هناك ما يصرفه أو إلى آخره. وإلا فالأدلة ثابتة على وجوبها لقوله فليستعذ، وقوله عوذوا، وقوله فليقل، وقوله في زيادة النسائي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. كل ذلك يدل على وجوب هذا القول. دقيقة واحدة خلص وصل. وهذا فيه كما قلنا إثبات لعذاب القبر وأنه ثابت، وإثبات وجود الدجال وأن خروجه قريب وأنه يفتن الناس، وأن الدين سبب للوقوع في الإثم، أن الدين سبب للوقوع في الإثم فيكذب ويخلف الوعد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الذي الأول من طريق الشيخ عمرو الناقد قال وزهير بن حرب قال عمرو وزهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرني عمرو بن الزبير أن عائشة، والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهرمي وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال وأبو كريب محمد بن العلاء. نصر بن علي الجهرمي ومحمد بن العلاء بن كريب حدث عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة، حدث عنهم مباشرة بدون واسطة، وهم المشايخ أصحاب الكتب الستة. قال وزهير بن حرب جميعا نصر وابن نمير وأبو كريب وزهير عن وكيع، وكيع من الجراح الرواسي. قال أبو كريب حدثنا، انفرد أبو كريب بالتحديث، حدثنا وكيع، قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية المحاربي أبو بكر الدمشقي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وسيكرره بعد حديث ما له غيره في هذا الكتاب. قال عن محمد بن أبي عائشة وهو المدني، ومحمد بن أبي عائشة أيضا ما ليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن يحيى العطف الأوزاعي عن حسان وعن يحيى ابن أبي كثير اليمامي. فوكيع حدث عن الأوزاعي عن حسان، وحدث عن الأوزاعي عن يحيى بن بكير عن يحيى بن أبي كثير، فللأوزاعي طريقان عن حسان بن عطية وعن يحيى بن كثير عن أبي سلمة، كلاهما حسان، كلاهما عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة، وحسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة، الجميع عن أبي هريرة. فوكيع عن الأوزاعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة، والإسناد الثاني وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصاغاني أبو بكر ابن إسحاق محمد بن إسحاق الصاغاني. قال أخبرنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم ابن نافع أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم من شهاب الزهري. قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب قال حدثنا الوليد وابن مسلم الدمشقي حدثني الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن قال حدثنا حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح البغدادي حدثنا هقل بن زياد السكسكي دمشقي هقل بن زياد السكسكي الدمشقي حاول قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي جميعا عن الأوزاعي جميعا عيسى بن يونس وهقل وكما في الحديث الأول أيضا وكيع بهذا الإسناد. قال وإذا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر وهذا دليل على أنه قال بعضهم أنه يقال في التشهد الأول وفي التشهد الآخر لكن بعض الأحاديث ذكرت التشهد الآخر. والذي بعده من طريق شيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال حدثنا ابن أبي حدي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي حدي عن هشام هشام بن أبي عبد الله الدستواي عن يحيى يحيى بن أبي كثير اليماني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه سمع أبا هريرة يقول. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان سفيان مهمل وتلميذه مكي وشيخه مكي وهو سفيان ابن عيينة المكي عن عمرو عمرو الدينار المكي عن طاووس ابن كيسان قال سمعت أبا هريرة يقول. ولهذا ذكر ولهذا رواية طاووس ورأيه بأنه واجب أمر ابنه أن يعيد الصلاة. قال وحدثنا محمد بن عباد عن المكي قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن أبي هريرة. فسفيان حدث بهذا الحديث مرة عن عمرو ومرة عن عبد الله بن طاووس. قال وحدثنا محمد بن عباد عن المكي قال وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. فلسفيان هنا ثلاثة طرق عن عمرو وعن ابن طاووس عبد الله وعن ابن وعن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. وكذلك بعده من حديث محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر وملقب غندر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي عن بديل بن ميسرة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه يعني أن الإمام مالك كان يقرأ عليه عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي عن طاووس طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. تفضل. نعم. أيوه. أني. قولوا 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 في صلاتكم قولوا في صلاتكم عندما قالوا يا رسول الله إن نقول كذا وكذا فقال كيف نصلي كيف نصلي عليك قال قولوا الأمر الوجوب في التشهد أيوه التشهد وقول حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الفاتحة حديث عبد الله بن مسعود ايوه الصلاة الابراهيمية والتشهد كامل وهذه ايضا للوجوب قال قولوا عوذوا فليقل قل له امر للوجوب. نعم نعم اي نعم الانسان محتاج اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها اي صلاة؟ الصلاة الابراهيمية يقول هذه الصلاة. نعم التشهد الاول والتشهد الاخر صلي وسلم يصلي وسلم يسلم عليه اللهم صلي وسلم عليك رسول الله. نعم غير الصلاة الابراهيمية. في الشهر من اربع عذاب الجنة وعذاب القبر وفيه البحر ولا ما تنسى المسيح الدجال. لا لا هي تعوذ. لا لا ما في بس ان تقدم وتأخر ما في بس. علم انك تتعوذ من الاربع وتتعوذ من المأثم والمغرم لكن ذلك ليس الوجوب كوجوب الاول والانسان محتاج الى هذا. نعم.